بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وقطع الميراء في حكم الدخول على الأمراء للشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى. نعم، الفرق بين المضاراة والمداهنة.
قال رحمه الله تعالى: الفرق بين المضاراة والمداهنة. المضاراة لين
وإنما يحتاج لهذا، لأن هذه مسألة تتعلق، أو هذا المفهوم لابد من تجليته، لأنه يتعلق بالداخلين على السلاطين، فكيف يفرق الداخل على السلطان بين المضاراة والمداهنة، والمتعامل مع السلطان كيف يفرق بين المضاراة والمداهنة حتى لا يقع في المحظور. نعم.
قال: المضاراة لين وسهولة في المعاملة، والمداهنة كذلك من حيث اللغة على الصحيح، لكن افترق في الباعث على السهولة واللين في المعاملة. فمن كان الباعث،
يعني كل منهما لين وسهولة في المعاملة، لكن الباعث على المضاراة ماذا والباعث على المداهنة ماذا؟ نعم.
فمن كان الباعث له عليها توخي المصلحة ومراعاة أحوال من يعاملهم فذاك مضاراة، ومن كان الباعث له على السهولة واللين، تقديم الدنيا على الدين والمحافظة على حظ نفسه وشهواتها، فذاك مداهنة. قال الحكيم الترمذي في الفروق:
قال في الحاشية ينظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس. نعم.
قال الحكيم الترمذي في الفروق ومنع الترادف: فالمضاراة فعل قد ندب الله العباد إليه ورضي بها، والمداهنة منهي عنها مذمومة في الشريعة، فكلاهما مستعمل في الرفق والتلطف، وإنما افترقا للباطن. فالمضاراة إذا سكت عن المنكر إبقاء على دينه ودين صاحبه، لأن صاحب المنكر قد راكب هواه واستمر في ذلك وشرهت نفسه، فإذا أراد أن ينكر عليه خاف ألا يقبل منه ولا ينجح فيه، فيزيد في المنكر والفساد، لأن النفوس لجوجة وليس كل وقت تقبل الموعظة، فيحتاج إلى أن يتحين وقت قبولها ويتلطف لها ويكون حاذقا في ذلك. إلى أن قال: فالفرق بين المضاراة والمداهنة أن المضاراة أن تسكت عليه عند رؤية المنكر إبقاء على دينك ودينه حتى لا يزداد أي المنكر، فهذا من أجل الله عز وجل، والمداهنة أن تسكت عند رؤية المنكر إبقاء على دنياك وجاهك وقدرك وأحوال نفسك. ثم ذكر الحكيم رحمه الله تعالى مسألة مخالطة صاحب المنكر، وأن قلوب مخالطهم على صنفين: صنف قلوبهم مليئة بالشهوات، فلما واكلوا أصحاب المنكر وشاربوهم وخالطوهم ذهب الوجد الذي في قلوبهم فسالموهم وكأنهم رضوا عنهم، فذهب الوجد والنفار من قلوبهم، وجاءت الألفة والمسالمة. قال الحكيم في الصنف الثاني: وأما القلوب التي خلت من الشهوات فإنما واكلوهم وشاربوهم وخالطوهم على المضاراة، وقلوبهم نافرة عنهم. ألا ترى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدخلون على أمرائهم فيواكلونهم ويشاربونهم ويخالطونهم؟ منهم من يدخل على الحجاج والمختار ابن أبي عبيد.
هذا في مسألة الأمراء لا في مسألة أهل البدع والأهواء، فإنه لا يجوز أن تجالسهم. نعم.
منهم من يدخل على الحجاج والمختار ابن أبي عبيد وعلي ابن وعلى يزيد ابن معاوية فيقبلون برهم ويخالطونهم في أمورهم. منهم ابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك والحسن والحسين رضي الله عنهم من قبل، ومن التابعين مثل الحسن وابن سيرين ومحمد بن واسع وشريح وعلقمة والأسود وعبيدة ومطرف بن عبد الله وعامر بن عبد الله والشعبي وإبراهيم النخعي وكبراء التابعين، فكانوا لا يمتنعون عن غشيانهم والقبول منهم، فإنما فعلوا ذلك على التداري والتآلف وإقامة الحقوق، لا على المداهنة ومخاتلة الدنيا بالدين. فإذا رأوا منكرا غيروه بألطف الوجوه إن قدروا عليه، وإن لم يقدروا عليه أخروه إلى وقت. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على الحجاج ومعه ابنه سالم، فجيء بأسير، فأمر الحجاج سالما أن يضرب عنقه، فقام سالم فشمر ثيابه وحصر عن ذراعيه وأخذ السيف ومشى إليه، وابن عمر يناديه: يا سالم يا سالم، فلا يجيبه. حتى دنا من الأسير فقال يا هذا أصليت اليوم صلاة الغداة؟ قال نعم. فرجع ووضع السيف. فقال له الحجاج ما لك؟ قال سالم سمعت هذا، وأشار إلى أبيه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الغداة فهو في ذمة الله، وقد سألته فقال صليت، وما كنت لأغفر ذمة الله، فأمر بتخليته.
هذا من فطنتي رحمه الله. فانظر
أكمل. فانظر كيف تلطف سالم في ذلك، فلو كان عندما أمره بضرب عنقه يستقبله بغير هذا لكان غير مستنقر أن يأمر بضرب عنقه، فيكون قد جلب الهلاك على نفسه وعلى سلطانه. فأراه من نفسه السمع والطاعة للسلطان، وأراه أنه غير مستحق لذلك، ووعظه من الجهة التي نجع فيه أي الوعظ. فهكذا التلطف والترفق والمضاراة في رد المنكر على أهله.
هو لا يريد أن يقتل، فأوجد يعني سببا أو سأل عن سبب لعله إن وجد فيكون في ذلك عدم قتله، وفي نفس الوقت ما خالف سلطانه. وإلا إذا أردنا أن نقتل أسيرا نسأله عن صلاة الصبح، والغالب أنه يكون صلاة الصبح. صلاة الصبح أي صلاة الصبح؟ خلاص. قال الحجاج أنا سألت كذا كذا كذا، وقد حدثني هذا اللي هو أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة إيه؟ فهو في ذمة الله. وكان الحجاج يعجبه مثل ذلك، كان يعني الحجاج يعجبه مثل ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال الأجري رحمه الله تعالى في كتابه الغرباء: المداراة يثاب عليها العاقل، ويكون محمودا بها عند الله عز وجل، عند من عقل عن الله عز وجل. هذا الذي يداري جميع الناس الذين لا بد له منهم ومن معاشرتهم، لا يبالي ما نقص من دنياه ومن تهك به من عرضه بعد أن يسلم دينه، فهذا رجل كريم غريب في زمانه. والمداهن هو الذي لا يبالي ما نقص من دينه إذا سلمت له دنياه، فقد هان عليه ذهاب دينه وانتهاك عرضه بعد أن تسلم له دنياه، فهذا فعل مغرور. فإذا عارضه العاقل فقال هذا لا يجوز لك فعله، قال نداري، فيكسب المداهنة المحرمة فيكسب المداهنة المحرمة اسم المضاراة، وهذا غلط كبير من قائله، فاعلم ذلك.
انتبهتم؟ يعني مع أن المضاراة فيها اللين والتلطف، والمدانة فيها اللين والتلطف، لكن ما الباعث على ذلك؟ فإن كان الإنسان قد يداري بعض الشيء ويسكت بعض الشيء خوف مضرة على دينه فهذا يعذر، لأن الحامل على التلطف هنا الدين. مثلا عندي مثلا مسؤول هذا فاجر، مسؤول هذا كذا، ودخلت وحمل لك السيجارة كذا أول ما دخلت، فطبعا وما يدري وهو عنده حنق على مثلا كذا او عنده، فانت يعني هتقول بقى انا تقول لو سمحت ارمي السيجاره ديت عشان اجلس، بس عايزك في كلمتين ارمي السيجاره ديت لو سمحت، هنا طبعا اطلع بره. فانت محتاج الى ان تفتح قلبه اولا حتى يقبل منك وغير وجهه النظر هذه، ثم بعد ذلك تنهى عن هذا، وقد لا تنهى عن السجارة في هذا المجلس لأنك تريد مصلحة أعظم، تخشى أنك لو نهيت أثرت غضبه، فيبقى المرة القادمة خلينا أطلع بالمرة دي مثلا أطلع بالمصلحة أنا جاي لها، بلاش السجارة المرة دي، بحيث أن أصل وبين وأعمل وأسوي وكذا وكذا وكذا، مفيش بقى حواجز بيني وبينه أن هذا المنكر أتركه، لأنني يغلب علي أنني لو قلت له هذا أغلقت الباب على مسألة بقى أنا عايز مثلا كذا وعايز كذا وعايز كذا لمصلحة الدعوة ومصلحة الأمة ومصلحة كذا وكذا، وإن ممكن لو قال كلمة هيبقى خير أو قال كلمة هيقف إيه الخير، فيبقى بقى خلال المرة القادمة ديت، فيبقى ده اسمه مضاراة، لأنها لمصلحة ماذا؟ لمصلحة الدين والدعوة. لكن المداهنة أن تفعل ذلك، تترك هذا لمصلحتك أنت، تطمع في دنيا هذا الرجل، فلو أنك أنكرت لأخذ موقفا منك فضاعت دنياك، فهذا المذموم. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذن له بئس أخو العشير،
فلما دخل ألان له الكلام. وكان النبي يعطي الرجل وغيره حب إليه خشية أن يكون الله في النار، وكان يتلطف مع البعض من أجل أن يفتح قلبه للإسلام وغير ذلك من هذه الأشياء. فالفرق بين المدراء والمدهنة الباعث على ذلك. أيضا يظهر لي فرق آخر، المدراء ما فيها مشاركة في الإثم، ممكن أسكت أتلطف لكن ما فيها مشاركة في الإثم. المدهنة قد ينضاف إليها المشاركة، تشارك، وهذا لا ينبغي، وهذا لا ينبغي، فالإنسان لا يشارك المنكر. تبقى المسألة في إيه؟ في مسألة درجة من درجات إنكار المنكر، هل يكون باليد ولا باللسان ولا بالقلب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رحم هذه الأمة في هذا الباب، وقال كما حديث أبي سعيد أن مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. وعليه أنا قد أنكر هذا المنكر، السيجارة بتاعت المسؤول ديت، بقلبي، لأنني عاجز أن أنكر بلسان. فلا تأتي أنت تقول أنت عم الشيخ تؤثر حياة الدنيا، أنت كنت قاعد مع المسؤول الفلاني وبيدخن وما قلتلوش مرة كذا كذا، وممكن يكون هو عامل محمول ولا بكلمه بقى وكذا، إلحق الرنة المحمول أم كلثوم، والراجل لسه سخن معاه بقى لسه ما إيه، فتعمل إيه ماذا؟ ها؟ فإذا دي مسائل نص عليها النبي، فمن لم يستطع يعني بلسانه دي حرام فبالقلب. ولهذا قال ذكر ابن حجر أظن على ابن جرير، إذا حصل منكر من ولي الأمر فهل يجب عليك إنكاره مباشرة؟ قال ثلاثة أقوال، قول من يوجب مطلقا، وقول من لا يوجب مطلقا، وقول من يوجب إذا آمين الضرر، وده اللي مال إليه رحمه الله. يبقى إذن دي رتب ومراتب ودرجات، والله أعلم بما في القلوب. فالمحظور أن تسكت لدنيا، المحظور أن تطمع، أما إذا كان لدين ولدفع مفسدة قد تورط الدعوة فهذا إن شاء الله يعذر فيه الإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. قال الحسن: المؤمن يداري ولا يماري، ينشر حكمة الله، فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله عز وجل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.